أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وعلى آله سادة الأوصياء في العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد على إدحال الفارق الصناعي في صياغة شرطية صحة قراءة إمام الجماعة، أن صياغة الشرط في الجعل الشرعي لإمام الجماعة هذه الصياغة لها اختلاف الصياغة كقالب وإطار له آثار كما مر بنا مفصلا. الآن دعونا نتلمس، وذكرنا أنه هناك من جعل الشرط بصيغة وصف لإمام الجماعة وثمرت ذلك مرت، وهناك من جعل صيغة الشرط شرط للفعل ومرت الثمرة، وهناك من جمع بين الاثنين ومرت الثمرة، وقول رابع أنه مجرد شرط في مقام الأداء. أربعة أقوال في صياغة هذا الشرط. هذا تعدد الصياغة ليس أمر تفنني بقدر ما هو يعني قولبة صناعية واقعية، قولبة صناعية واقعية يجب أن يلتفت إليه الباحث. وكما مر بنا مرارا مباحثة الأخوة في رسالة اللباس المشكوك للمرزا النعيني تعطيهم على كل قوة في ملكة الاستنباط الصناعية، قوة مهمة. يعني إذا سيطر الإنسان على نكات وفوائد الكثير الموجودة في رسالة اللباس المشكوك في سنة يمكن مباحثته أو أقل حسب جدية الأخوة، ثلاثة أربعة، بحيث إذا تغيب واحد راحت من كيسه، تغيب اثنين راحت من كيسهم، أربعة يتبعثهم يهم يصير يعني. فالمقصود أنه شيء جيد كلش مهم، يعني توجب المعية ملكة العلمية للإنسان. جيد، نقاط جدا مفيدة ومثمرة ذكرها الميزنائي على تقدير واقعا مفيدة، جدا مفيدة في يوميات الاستنباط في الأبواب الفقهية، مفيدة لا تفوتنكم. ومن كتب بعد الميزنائي بصراحة إما مقتضب أو مختزل أو مع اختلاف الآراء صحيح، لكن ببسط الذي بسطه والعمق الذي كتبه الميزنائي لا يوجد، يعني في هذا المجال اللي هو بحث مباحث اللباس المشكوك، رسالة اللباس المشكوك، فمفيدة على كل، مباحثة فيها مراجعتها جدا مفيدة ومتقنة. إذن صياغة الشرط لها أربع أنحاء الآن مرت بنا في كلمات الأعلام. جيد، لاحظوا حين هذا المبحث صياغة الشرط لها أربعة أنحاء وآثارها وثمارها، هذا مبحث عام وخاص؟ لا. مبحث مطلق ومقيد؟ لا. مبحث ظهور ودلالة بالدقة؟ لا، لأن هذا ما وراء الدلالة، هذا بحث في المدلول. هذه النمط من الأبحاث تسمى أبحاث تحليلية، هذا النمط من المباحث يسمى أبحاث تحليلية. هذا يدخل فيها كما مر قبل أيام ذكرنا مناهج الفقهاء. هذا يدخل فيه هذا النمط من البحث. يعني كل رسالة اللباس المشكوك ملميزة أن يدقق فيها، لا هي من باحث العام والخاص، ولا هي من باحث الظهور، ولا هي من باحث الأوامر والنواهي، أصلا شيء من أي مباحث، هي من مباحث تحليل حقائق الأحكام، مبادئ أحكامية، مبادئ أحكامية. طبعا النهج الأخباري يرتضي هذا الأمر. هسه ما أقول كل أخباريين، قسم السطحي، هناك أصوليين هم اسمهم أصولي ولكنهم بعيدين عن التحليل. على كل فالمقصود شوف هذا نمط تحليلي يتدخل في ماذا؟ يتدخل في منهج المحقق الحلي والمحقق الكركي اللي مر أن اسم منهجهما تحليل العناوين والماهيات الواردة في الأبواب. شمرة المحقق الحلي والمحقق الكركي شمرة واحدة، أما ديدن وشمرة وروية، الروية هي الشمرة بعد نفس الكلام، روية وديدن، روية وديدن الشهيد الأول والشيخ جعفر كاشف تقريبا روية واحدة متقاربة، وهي قاعدة منهج الملازمات. لاحظ هذا منهج الملازمات هو منهج التحليل، هذا ليس سباحة في الدلالة، هذه سباحة ثبوتية مو إثباتية. طبعا هناك منهج إخباري يقول إن هذا خيالات وهذه تهجسات وهذه تحكمات وهذه إسقاطات على قول النص المعصوم. هل التعبيرات موجودة عند الإخباريين؟ لأنهم قدرة عقلية في البحث في المنظومة الثبوتية، ما أقول كل الأخباريين، بعض الأخباريين وأيضا بعض الأصوليين، لنسمي الأسماء بأسماء أفضل، نقول القشرية والحشوية من الطرفين، القشريين والحشويين حسب تعبير المحقق الحلي عند هذا التعبير في كتاب الأصول وكتاب الفقه، المفيد هم عند هذا التعبير، الطوسي رحمة الله عليه عند هذا التعبير، السيد المرتضى عند هذا التعبير. يعني منهج اللي يريد كما مر بنا حرفية النص لا يذهب إلى ما وراء. على كل إن هذه مناهج واحد لازم تفت لهم. نرجع فإذن الآن هذه الأربعة أقوال كيف نستعلم الصحيح من عدم الصحيح؟ أول استعلام للصحة وعدم الصحة طبعا نصوص ألفاظ الوحي بلا شك، يعني ليس هذا التأكيد على المناهج التحليلية عبارة عن رفع اليد وعدم التأكيد على قدسية وعظمة النص، أعوذ بالله، لا النص نفسه. وهذا أحد اشتباهات حتى أبو حنيفة في طعن على الإمام الصادق عليه السلام بناء أن مدرسة النص يعني حرفية النص، لا، أصلا طعون المخالفين متناقضة، من جهة مثلا يطعن على الإمام الصادق لأنه رجل صحفي موجود في الروايات حتى عندهم، ومن جهة يقولون مذهب أهل البيت تأويلي وباطني، حتى نفس أبو حنيفة هم طعن، أو هذول باطنية، نهاية تناقض. أنت إذا قلت النصوصيين كلمة حبوسيين في النص، وإذا قلت تأويليين هذا ما يحبسون مع حرفية النص، ينطلقون بموازين. فشوف استبدال النص عندهم بكلماتهم أو كلمات من يجعلون رائدا لهم، واستبدال المشي الموزون في المعاني بماذا؟ بتخرصات وتحليلات هم يبدوها من أنفسهم من كلمات أنفسهم. استبدلوا كلا الجانبين ببديل والعياذ بالله. على أي حال هذه نحو عد مرارا ذكرناها معنا مدرسة النص ليس الحبوسية، يعني انت لابد تنطلق من النص وبموازين وشواهد وبراهين، لا انك تنطلق من غير النص، هذا غير صحيح. تجعل نص غير المعصوم كنص المعصوم، هذا غير صحيح. ولا انك اذا ذهبت للنص تبقى في سطح لفظ النص، لا، لابد تذهب الى معنى النص ومعنى معنى النص ومعنى معنى معنى النص، ولما جرى المعاني هي ذات طبقات بنظام موزون. على أي حال فنرجع دي مناهج واحد لازم نلتفت إليها. إذن هنا الآن كيف نحلل أو نستعلم صحة أحد الأقوال؟ سنذهب للنصوص ونراها إن شاء الله، بس قبل هذا نستطيع أن نستعلم الصحة من الخطأ بتوسط الملازمات، يعني هناك أحكام مسلمة كيف تتناسب وتتناغم مع هذه الأقوال الأربعة. مثلا هذا الحكم ذهب إليه الأكثر، أقدر أقول الأكثر من متأخري العصر وحتى جملة من المتقدمين، وهو أي حكم؟ أن قراءة المأموم، مر بنا هذا البحث، مر بنا هذا البحث في فصل قراءة المأموم والإمام، أن قراءة المأموم مكروهة، سيد الازدي جزما التزم بها، قراءة المأموم مع الإمام مكروهة كراهة قراءة المأموم مع الإمام، يعني ماذا؟ صناعيا تعال حللها مع هذا البحث، شوف هذا التحليل، هذا خمور، هذا يسمونه العلاقة بين النصوص أو معاني النصوص، بحث تحليلي. هناك في مبحث قراءة المأموم مع الإمام نفس الأعلام ذكروا أن المراد من بحث أن القراءة جائزة خلف الإمام أو غير جائزة، مكروهة، راجحة، فلان. أي قراءة؟ القراءة المطلوبة في الصلاة بعنوان أنها فاتحة وسورة، يعني بعنوان جزء، لا قراءة القرآن بالعنوان المطلق بما هو ذكر، هذا لم يقل أحد بمنع أو بمثلا كراهة أو شيء آخر. الكلام، كل الكلام في مبحث قراءة المأموم مع الإمام في تلك القراءة التي هي ماذا؟ قراءة بعنوان فاتحة الصلاة وسورة الصلاة، أي بعنوان جوز، يعني ماذا بعنوان جوز؟ بعد فسر أكثر، خلي الأعلام يفسرون لنا أكثر. بعنوان جوز يعني بمعنى أنك تمتثل، ها. فإذا ببحث أن قراءة المأموم خلف قراءة المأموم خلف الإمام، يعني يأتي بامتثال القراءة، ما يكتفي بقراءة بامتثال الإمام عن نفسه. جيد. فإذا بنى الأكثر على أن قراءة المأموم مكروهة، مكروهة في العبادة يعني ماذا؟ كراهة في العبادة يعني جائزة، راجحة في نفسها، مكروهة يعني أقل ثوابا، أنت لو تخلي الإمام يقرأ أكثر ثوابا. تجعل الإمام يقرأ أوكل القراءة، يعني أوكل القراءة للإمام، كلها إليه، جعلت إليه. إذا بني على أنها كراهة يعني ماذا؟ بني على نكراء، يعني أنت تمتثل وجائز ومشروع، جائز ومشروع، ولكنها فيها غضاضة، فيها مثلا قلة ثواب. جيد، يعني مقدار وصلنا الآن في تفسير كراهة قراءة المأموم مع الإمام. طبعا حتى المعظم ذهبوا للجواز، المانع عن القراءة بشكل محرم في صورة واحدة إذا كانت جهرية والمأموم يسمع قراءة الإمام، لأن عندنا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا الأمر وجوبي فقط في الصلاة، خارج الصلاة راجح، داخل الصلاة وجوبي. إذن في بقية صور الصلاة الجماعة المشهور شهرة عظيمة جواز قراءة المأموم خلف الإمام. في هذه الصورة السيد اليزدي أيضا يقول بالكراهة لا بالمنع، إنما نقطع الأكثر في هذه الصورة، وإلا في غير هذه الصورة مشهور شهرة عظيمة أصلا. جيد، إذا كان المشهور إما في مطلق الصور أو في بعض الصور أو في أكثر الصور يذهبون إلى جواز قراءة المأموم خلف الإمام، جواز قراءة المأموم خلف الإمام، جواز أي قراءة مر بنا، أي قراءة، قراءة يعني بمعنى امتثال الجزء، مو القراءة بمعنى الذكر المطلق، هذا ما أحد عنده كلام فيه. الذكر المطلق في أي باب من أبواب الصلاة جائز. جيد، بعنوان القراءة التي هي امتثال القراءة، إذا كان القراءة يمتثلها، ندقق صناعيا هنا، ندقق تحليل، إذا كانت القراءة يسوغ المأموم أن يأتي بها ويمتثلها وتكون امتثالا له، قراءة الإمام لابدية تكون، صحة قراءة الإمام. لو افترضنا الإمام أصلا عنده عجمة في الكلام، بس هي صحيحة لنفس صلاته، وهو من تثق بدينه وما شابه ذلك، هو المفروض أن أنت مسموح لك أيضا أن تأتي بالقراءة. ليس من لوازم الجماعة حصر وتعيين وظيفة أداء القراءة بمن؟ ها؟ بالإمام على فتوى المشهور في أكثر الصور، على صورة واحدة، صورة الجهر، صورة الجهر اليزدي أيضا يقول بالكراهة. بالكراهة يعني ماذا؟ يعني مفتوح لك المجال أيها المأموم أن تأتي بالقراءة. فهل حينئذ تتوقف قراءة المأموم على قراءة الإمام؟ إنما تتوقف. إذن شرطية صحة قراءة الإمام من أين تأتي؟ تتناسب مع أي قول من الأقوال الأربعة؟ دققوا على هذا، على هذه الأحكام اللي هي كراهة الكراهة، تتناسب مع القول الرابع؟ لا مع القول الأول ولا الثاني ولا الثالث. قول الرابع ما هو؟ قول الرابع أنه هذا شرط في الأداء، يعني تريد تكتفي بأداء الإمام لابد قراءة صحيحة، إذا قرأته مو صحيح أنت قرأ. الأقوال الثلاثة مرتبطة بصحة الجماعة، في القول الرابع ما مرتبط بصحة الجماعة. إذا ركزت الفكر في هذا، في الأقوال الأربعة كما مر بنا أمس، لاحظ هنا هذا يسمون الملازمات. أنا أريد على أساس أشرح تطبيق المناهج، شوفوا شرح معنى كراهة قراءة المأموم، هذا منهج المحقق الحلي والكركي، معنى الكراهة شنية، تناسب القراءة، تفسير القراءة مع حكم شرطية صحة قراءة الإمام في الجماعة هذا التناسب بين حكمين وبين هذا التناسب يعبر عنه بالملازمات، منهج الملازمات، منهج الشهيد الأول والكركي عفوا والشيخ جعفر كاشوطة وابن الشيخ موسى كما هو معروف. ما في تناسب، يعني بعبارة أخرى كأنما نفس تسويغ الشارع بروايات مستفيضة للمأموم أن يقرأ، أي يقرأ إن شئت قرأت وإن شئت صمت، من يقرأ الروايات؟ أي قراءة دي؟ أي قراءة؟ القراءة هي المطلوبة في الصلاة بعنوان جوز إن شئت قرأ. إذن معناته أن القراءة للمأموم في صلاته ولو في الجماعة غير منحصرة بقراءة الإمام، هاي معنى. إذا كانت غير منحصرة بقراءة الإمام صحة قراءة الإمام شرط في صحة أصل الجماعة أو في مقام الاكتفاء بقراءة الإمام على المأموم. أداء داعم آخر لاحظوا للقول الرابع اللي هو قول الشيخ الطوسي تقريبا، داعم آخر لهذا القول الرابع، داعم أول جبنا، داعم آخر لقول هذا القول الرابع للشيخ الطوسي هو نفس هذا التعبير الوارد أن الإمام لا يضمن شيء من صلاة المأموم إلا القراءة في الركوع والسجود، لا يضمن، يعني يجب أن المأموم هو نفسه يأتي به يضمن، يعني في مقام الأداء ضمان، في مقام الأداء مو ضمان في أصل صحة صلاة الجماعة، ضمان يعني أداؤه نيابة، الأداء النيابي يسمونه ضمان بالمعنى، يعني أداء. هذا شاهد آخر بعد يبين لنا ماذا؟ يبين لنا بأنه أن صحة قراءة الإمام بالدقة ليست كمثل اشتراط عدالة الإمام، إيمان الإمام، ذكورية الإمام، ما شابه ذلك، دي شرائط في أصل صحة الماهية، هذه شرائط في مقام الأداء وليس شرائط في مقام أصل الصحة. من ثم يتبين فروع كثيرة أنه نفس هذا الفرع الذي نحن فيه، هل يشترط صحة قراءة الإمام أو لا، أو الإمام متقن غفلة قرأ بلحن مرة مرتين ثلاث في سورة واحدة، ما وظيفته يسكت؟ لا. لذلك عندنا روايات ما ذكرناها بعد سابقا، يستحب أن يكون في الصف الأول ذوي الحجة والعلم والفضيلة من المأمون كي إذا سهى الإمام أو غلط أقاموا سهوة نبهوه، نبهوه يقرؤون ما خطأ فيه، زي ربما يقرؤون هو ما يسمع، واحد من أهل الحجة بس في الصف الرابع قرأ وما يسمع الإمام، نفس تسويغ أنه يقرأ يعني تدارك زلل وخطأ، يعني نوع بحث في الأداء، أداء ولم يكن صحيح أنتم رموا ما لكم، هذا معنى. هذا بعد شاهد آخر. دعونا الآن نقرأ الروايات. نعم، في الروايات في صحيح عبد الله بن سنان، يعني نريد أن نقرأ الروايات الدالة على القول الرابع. أصل لعلمكم بعد ابتداء أقول مطلب هذا في الروايات، ليست لدينا رواية تقول مثلا لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، لا تصلي خلف المخالف، لا تصلي خلف كذا الضال الفاجر، صلي خلف المعارف الموالي، هاي موجود عندنا، أما لا تصلي خلف من لا يتقن لا يصح قراءته، ما عندنا التعبير هذا موجود. إذا من أين استكشف العلام هذا الشرط؟ استكشفوه من بيت ان الامام ضامن للقراءه الماموم وما شابه ذلك. هذا المفاد مفاد الشرط في اصل صحه صلاه الجماعه، شرط وصفي يقول اول شرط، او نحو نمط القول الثاني او القول الثالث او هو الرابع. الصحيح انه يناسب الرابع، هي نكتب عاد زائده انتبهت لي. الان نقرا صحيح عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام، هذا الصحيح موجود في ابواب صلاه الجماعه الباب 31. باب 31 هذا من عمده الابواب في هذا المبحث، وان كان ابواب اخرى ايضا موجودين. عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اذا كنت خلف الامام في صلاه لا يجهر فيها بالقراءه حتى يفرغ، وكان يعني صلاة إخفاتية، إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ، وكان الرجل مأمونا على القرآن. هني شوف لاحظ وصف، وكان الرجل مأمونا، مو في دينه، هذا شرط آخر، مأمونا على القرآن يعني صحة قراءته. هذا النص الوحيد الذي قد يتخيل أو يستشف أو يستنبط به القول الأول أو الثاني أو الثالث أو القول الأول، لكن سنرى الدلة ما يتناسب إلا مع القول الرابع. وكان الرجل مأمونا على القراءة على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين. قال: ويجزيك التسبيح في الأخيرتين. كيف الذيل ما يساعد كون شرط وصف في أصل صحة صلاة الجماعة في الإمام، ولو الظاهر هذا وكان الرجل مأمونا على القرآن، يعني وصف، هذا أخذ شرط كونه متقن للقراءة. المانع عن أخذ هذا الظهور بسبب الذيل تعبير عليه السلام يجزيك، إجزاء وعدم إجزاء يعني في مقام، ليس في مقام أصل صحة صلاة الجماعة، في مقام ماذا؟ في مقام الأداء. لأن قال يجزيك التسبيح يعني في الأداء في الأخيرتين، في الأولتين يجزيك يعني قراءة الإمام، إذا أنت تأمن أنه يقرأ اعتمد عليه في الأداء. هذا كون مأمونا على القرآن ليس شرط في أصل صحة الجماعة، شرط في مقام الإجزاء في الأداء. متى أنت تحرز أداؤك وظيفتك للقراءة؟ إذا أحرزت أنه متقن، إمارة على فراغ ذمتك، فراغ ذمتك أنت أيها المأموم. إذن ليس في مقام أصل صحة صلاة الجماعة، في مقام متى يجزي متى لا يجزي، لأن جعل الإمام صلى الله عليه قراءة الإمام في قبال وظيفة الثالثة والرابعة. وظيفة الثالثة والرابعة ليس دخيلة في أصل صحة صلاة الجماعة. التسبيح المأموم في الأخيرتين وظيفة في أصل الصلاة، لو وظيفة في صلاة الجماعة وظيفة في أصل الصلاة، ما لي رب الأصل بصلاة الجماعة، ليس دخيلة في صلاة الجماعة، دخيلة في صحة صلاة المأموم هو نفسه يعني أداؤه. هذا التقابل بين وظيفة المأموم، قرينة رابعة أو خامسة أخرى نذكرها، التقابل بين وظيفة المأموم في الأولتين وظيفة المأموم في الأخيرتين، نفس التقابل شاهد صارخ على أن بحث القراءة بحث في مقام الأداء، مو بحث في مقام أصل صحة صلاة الجماعة. هذا شاهد آخر. رواية أخرى مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، هذه الرواية أيضا في أبواب صلاة الجماعة الباب 31 الحديث 16. سألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة. سألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو الإمام يعني يقتدى به. هذا كثير في الروايات، خلف إمام يقتدى به أو خلف إمام لا يقتدى به، مما يدل على أن الجماعة قسمين، جماعة صورية يعني خلف الإمام، وجماعة حقيقية يقتدى به. وذكرنا مرارا أن المتابعة التي هي راجحة وليست جماعة حقيقية تامة، هذه المتابعة لا تنحصر بإمام الجماعة من المخالفين، بل تشمل إمام الجماعة من الموالين، ولكنه لسبب أو بآخر ما يقتدى به. افترض لأنه لا سمح الله مقيم على كبيرة أو كذا أو فلان، فمع ذلك يصلي به الإنسان المأموم، بالتالي هو متصدر جماعة وكذا وفلان، وثواب الجماعة من يريد المأموم لا تفوته. روايات مطلقة في رجحان المتابعة غير خاص بالمخالفين، هذا فائدة سابقا ذكرناها قبل الأشهر كذا. وذكرنا أن مشهور المتقدمين يذهبون إلى رجحان واستحباب المتابعة حتى مع إمام الجماعة من الموالين إذا لم يكن واجد للشرائط. وإذا تريدون تراجعون راجعوا الباب 34 والباب 35، إطلاقات الروايات الصحيحة والمعتبرة شامل لرجحان المتابعة التي هي جماعة صورية، شامل لكل من المخالف والمؤالف الموالي، ولا تختص بالمخالفين كما قد يتخيل. يعني جملة المتقدمين بصراحة أفتوا بها ذلك، أن ثواب الجماعة وهي متابعة وهي الجماعة الصورية ثابت رجحانها حتى مع المؤالف الموالي. غاية الأمر أن أحكام الجماعة كلها لا تترتب على المتابعة التي هي جماعة صورية، بل تترتب عليها بعض أحكام الجماعة. مثل ماذا؟ مثل لو شككت أنت، هل يكتفي المأموم لو شك في الركعات بالظن الحاصل له من حساب وركعات الإمام أو لا؟ الإمام حسب الركعة الرابعة، أنا شكيت بين الثالثة والرابعة، أتابع الإمام. هذه المتابعة لا تختص بالجماعة الحقيقية، حتى في الجماعة الصورية يعتد، وإن كرر السيد الخوي رحمة الله عليه أنه هذا خاص بالجماعة الحقيقية مو الجماعة الصورية، لكن الصحيح لا أعم، لأن الظن في باب الشك في الركعات الأخيرة مطلق الظن حجة كما سيأتي في الخلل. أدنى ظن من أي مصدر ولو هذا الظن أنت ما مطمئن له، تشكيت الآن شك مزلزل لك متجاذب لك، أن الثالثة والرابعة عندك قرينة ضعيفة حجة يجب أن تعمل بها ولا تطيع الشيطان في الشك. ولو الكثير هذا المبنى لا أقول الكل يذهب إليه، الأكثر يذهبون إليه إن لم يكن هو المشهور، أما ربما مشهور متأخرين يبنون على نظان إلى درجة الاطمئنان، لكن لا يحتاج إلى اطمئنان. هذه نكتة على كل، الكثير ربما غافل عنها في باب الشك في الشك الصحيح في الركعات، أنه أنت لا تحتاج إلى قرينة مولدة الاطمئنان، أدنى القرائن تكفي في العمل بها. هذه قرينة وشاردة واردة تتذكر في حالة في الصلاة، هذا كافي، يمدي عليه، ما رفعت عني الشاك، ما رفعت عني الحيرة، وليكن بس هي إمارة حجة تعمل بها وتقطع طريق الشيطان والوسوسة. على إتحاد، بل هذا حتى في الأولتين ما كذا الظن حجة. على إتحاد ليس الكلام هنا، هذا ما يأتي في مبحث الخلل، نرجع إلى نفس المطلب. أن رجوع المأموم إلى الإمام لا يختص بالجماعة الحقيقية، لأن أدنى ظن يولد له. نعم زيادة الركوع أو السجود غير مغتفرة للمتابعة إلا في صلاة الجماعة الحقيقية، جماعة غير حقيقية لا. هذا أثر. أثر ثاني، القراءة في الجماعة الصورية يجب أن تقرأ أنت نفسك، هذا أثر ثاني. في أثر مشترك اللي هو الظن، قلنا مشترك. أثر ثاني مشترك وإن لم يبني عليه السير الخوي، لكن مشهور المتقدمين بنوا عليه، وهو سقوط القراءة إذا ضاق الوقت في المتابعة حتى الفاتحة، أو سقوط الإجهار بالقراءة في الجهرية، هذا يترتب حتى على المتابعة الصورية. المقصود أثرين مشتركين بين الجماعة الصورية والجماعة الحقيقية، وأثرين غير مشتركين مختصين بالجماعة الحقيقية، خلافا لما ذهب إليه السيد الخوي رحمة الله عليه. هذا في شرح الرواية يحتاج لي تتم ونشرح بقية الأمور. لاحظوا شلون الأدلة تدخل فيها تحلل، هم تدخل ما تجمد على النص وتدخل بالتحليل والتناسب، هذا يسمونه منهج التحليل والملازمة، وهذا ضروري الدليل على عارضة الفقيه. وصلى الله على محمد وآله.